له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله امر ان لا تعبدوا الا اياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر الا اياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله نحمده والحمد من انعامه اذ ذكرنا اياه من الهامه سبحانه احصى كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلما فلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات ومن سوق الشبهات الى الشهوات لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فاليوم إن شاء الله رب العالمين نلتقي مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل القرآني الفريد الذي اختاره الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنقل الوحي عنه فهم الذين اطلع الله عز وجل على قلوبهم فلم يجد سبحانه وتعالى خيرا من قلوبهم فاختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هم أبر هذه الأمة قلوبا وهم أعمقها علما وهم الذين تنزلت عليهم نصوص القرآن فلما تنزلت عليهم نصوص القرآن رضوان الله عليهم فجر الله تبارك وتعالى ينابيع العلم في قلوبهم بل قل إنهم القوم الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بالفهم دون غيرهم وما من مسلم على وجه الأرض إلا وللصحابة في عنقه منة وفضل ذلك أنهم الذين نقلوا لنا ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما مات آخرهم حتى أدخلوا الإسلام ونشروه إلى جميع البلدان في بقاع الأرض وفي حدودها وبلادها التي كانت معروفة في وقتهم ولقد شهد الله عز وجل لهم كما قلنا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فالله عز وجل شهد لهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي أخبرنا عن أصحابه وأنهم أمنة في الأرض فإذا ذهب أصحابه أتى أمته ما يوعدون كما في صحيح مسلم وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي أخبر عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فقال إن الله عز وجل قد اختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأصهارا وأنصارا فهكذا اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء فهم خير طائفة من بعد الأنبياء والرسل، وليس في صحابة الأنبياء من هم مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن معاشر المسلمين نؤمن بأن الصحابة إنما هم بشر من البشر، لهم ما يقوم به البشر وعليهم مما على البشر، ولكن من الناس من يوهب خطأه لفضله، بمعنى أن الله عز وجل قد أخبرنا وأمرنا أن نقدرهم لا أن نقدسهم، فإذا جاءت الحديث عن أخطائهم فليكن قول الله عز وجل هو الضابط لنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، يعني لا تتخذوهم كما يتخذ الغرض للسهم يرمى عليه ويصوب إليه، فأمسكوا عن ذكري مثالي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان بعض الصحابة قد قال لا تذهب آخر هذه الأمة أو لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أو آخرها أولها، ولكن لا يفعل هذا مسلم سني يؤمن بالله وبرسوله ويؤمن بالقرآن وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يفعله رافضي لعين أو خارجي مجنون أبله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وهم أفضل الناس في عيوننا وفي قلوبنا من بعد الأنبياء والرسل، وأفضلهم الأربعة ثم العشرة ثم أهل بدر ثم التفضيل بعد ذلك معاشر المسلمين. ومن الصحابة من قلنا أنه قد اشتهر بين الناس وسار الركبان بسيرته وأحاديثه، ومنهم معاشر المسلمين من كان عند الناس غير معروف إلا باسمه دون أن يكون هناك تفصيل لحياته. وهذه السلسلة التي كنا قد بدأناها في مسجد آخر واستمعتم إلى بعضها، وهي سلسلة صحابة عظماء لم تكتب لهم الشهرة ولم يعتني بهم التاريخ. هؤلاء معاشر المسلمين الذين باعوا أنفسهم من الله عز وجل، وأولئك الذين كتب الله عز وجل لهم أن تتنظر عيونهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبالجهاد معه، بل وصحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حله وفي ترحاله وفي المدينة وفي غيرها. وأولئك الذين جاهدوا في الله حق جهاده فهداهم الله عز وجل إلى سبله. ومنهم الصحابي الذي سنتحدث عنه معاشر المسلمين اليوم إن شاء الله، أما أخوه فمشهور بين الناس بالدهاء والذكاء، وكان أحد سفراء قريش. وأما معاشر المسلمين ابن خالته فهو معروف، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما لقاء معاشر المسلمين فمع الصحابي الجليل هشام بن العاص، وهو أخو عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أما هشام معاشر المسلمين فمعروف النسب ومعلوم النسب، فإنه هشام بن العاص بن وائل السهمي. والعاص معاشر المسلمين ليست من العصيان ولكن من العوص، والعوص هو الشدة، هو المخالفة في بعض الأوقات، حتى أننا حتى في دارجتنا المصرية وهي من الفصحى يقال هذا عويص، يعني شديد أو قوي. فكلمة العاص لا تعني المعصية ولا العصيان، وإنما تعني الشدة والقوة. كان العاص بن وائل السهمي حليفا لبني عدي، وهم آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل كانت إحدى نسائه أختا لأم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فإن عمر بن العاص ولذلك فإن هشام بن العاص رضي الله عنهما هما ابن خالة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما أم هشام معاشر المسلمين فهي غير أم عمرو، لأن عمرا أمه اسمها النابغة وكانت من قبيلة قضاعة، أما هو فأمه كانت حرملة،
حرملة بنت هشام بن المغيرة، وهي أخت أبي جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذا الرجل معاشر المسلمين قرشي نسيب حسيب من جهة الأبي ومن جهة الأم أيضا، وكان رضي الله عنه وأرضاه يوصف بالوسامة، ويوصف رضي الله عنه وأرضاه بحسن الطلعة أيضا، وكان أحب أبنائه أو أحب الأبناء إلى أبيه. ولذلك لما سئل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عنه قال: كان هشام أحب إلى أبيه مني، يعني أحب إلى العاص بن وائل مني. كانت مكة معاشر المسلمين تعيش في ظلمات دامسة تتخبط في حوالك الكفر وفي ظلمه، إلا أن الله تبارك وتعالى شاء أن يرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما كان يعرض الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يتوسم الخير في بعض الناس، وكان منهم هشام بن العاص وابن خالته وهو زيد بن الخطاب الذي سبق أخاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الإسلام فأسلم، وأسلم معهما أخو أبو جهل أخوه من أمه وأبيه، وهو سلمة ابن هشام بن المغيرة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أسلم ثلاثتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا معه دار الأرقم بن أبي الأرقم، فكانوا جميعا يسرون إسلامهم. وجاء الوقت الذي أراد الله عز وجل أن يعلن فيه الإسلام وأن تتحول الدعوة الإسلامية من السرية إلى العلن، فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعلن في مكة أنه بشير ونذير وأنه رسول إلى العالمين. وعندئذ معاشر المسلمين تحولت قريش إلى جانب العداء، وحولت حدها وحديدها إلى آلات لتعذيب المسلمين. وكان من أشد الناس يومئذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم العاص بن وائل السهمي، والعاص بن وائل السهمي وهو أبو عمرو وأبو صاحبنا هشام رضي الله عنهما، كان رجلا في الأصل متكبرا، كان رجلا يرى احتقار الفقراء والضعفاء، وكانت له عدة أمور قد حدثت في الجاهلية، فحلف الفضول الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بسبب أن العاص قد اشترى من رجل من اليمن من زبيب بعض الأشياء ولم يسدد ثمنها، فاستجار الرجل بأهل مكة فعقد هذا الحلف معاشر المسلمين. فلما جاء الإسلام وكان العاص رجلا قويا ورجلا نسيبا حسيبا وله كلمة مسموعة في قريش، عاد الإسلام ووقف ضده معاشر المسلمين، حتى أنه تنزلت فيه عدة آيات. فلما جاءه خباب رضي الله عنه أرضاه وكان قد اشترى منه بعض الأشياء بعد إسلامه فلم يسدد له الثمن، ثم راح يقول: أليس محمد يعدكم بالجنة؟ أليس يعدكم بالنعيم؟ فخذ ثمن هذه الأشياء من عند ربك سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل في سورة مريم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في هذا العاص، لما قال رب العالمين: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه في سورة الفرقان وسورة الجاثية. لكن قال الله تبارك وتعالى في حقه: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فهذا الرجل كان يزعم أنه لن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تنزلت فيه آيات أخرى لما أخذ بعض العظام الرميمة التي قد أرمت وتفتتت ثم ألقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أيستطيع ربك أن يعيد هذه العظام تارة أخرى؟ فقال الله تبارك وتعالى: يعيدها رب العالمين، بل ويميتك ويحييك ثم يدخلك إلى النار بعد ذلك. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ونسي خلقه، يعني العاص بن وائل نسي كيف خلقه الله تبارك وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى بآياته في خلقه عز وجل أنه يعيد الشجر الأخضر نارا ثم يعيده تارة أخرى كما كان. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر هذه الآيات. ويقال أنه كان يلمز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فتنزل فيه قول الله مع أبي بن خلف: ويل لكل همزة لمزة. كما أنه معاشر المسلمين كان يشار إليه بالبنان أنه قد تتنزل عليه الرسالة خير من أن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقيل أيضا أن العاص بن وائل كان قد عير النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أولاده الذكور، فتنزلت فيه: إن شانئك هو الأبتر. على كل الأحوال، كما ترون العاص بن وائل كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاشر المسلمين كان عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر بن الخطاب قبل إسلامهما. فماذا يفعل هشام رضي الله عنه أرضاه؟ كتم إسلامه ولم يشهره، هو وابن خالته زيد بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين، حتى شاء الله عز وجل بعد الأذى الذي لقيه المسلمون أن يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة من أراد. وهناك فارق بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. فالهجرة إلى الحبشة كانت من دار الأمن إلى أو من دار الخوف إلى دار الأمن، وكانت اختيارية. أما الهجرة إلى المدينة فهي هجرة إلزامية لمن استطاع معاشر المسلمين، وهي هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فكان هشام بن العاص رضي الله عنه أرضاه أحد الذين هاجروا إلى الحبشة، ولكنه عاد تارة أخرى لما علم أن الله عز وجل قد أذن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالهجرة إلى المدينة لإقامة دولة هناك، وليتحول الإسلام من باب الدعوة إلى باب الدولة. لما جاء هشام بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبقات لابن سعد أن يختبئ وألا يظهر نفسه حتى يستطيع أن يهاجر خفية. كان اتفاقه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومع عياش بن أبي ربيعة أن يلتقوا ثم يهاجر ثلاثتهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يروي المحنة التي تعرض لها هشام بن العاص رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فإن عمر قد تواعد مع الاثنين فقال: موعدنا بعد ذلك التناضب من أضاف بني غفار. والتناضب معاشر المسلمين هو شجر ينبت ملتفا ببعضه البعض، وهذا الشجر حتى وإن قطع فإنه يعود تارة أخرى. والأضاط معناها الأرض التي يتجمع فيها الماء فتتحول كأنها المستنقع. فواعد عمر بن الخطاب سيدنا عياش بن أبي ربيعة كما واعد هشام، فقال: فمن جاء في الصبح خرج معنا، ومن حبس علمنا أن المشركين قد تمكنوا منه. وبالفعل معاشر المسلمين جاء عياش بن أبي ربيعة فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الأمر لم يخلو من محنة لهشام، فقد استطاع الكفار أن يقبضوا عليه وأن يقتادوه سجينا بعد ذلك. وأما عياش هو الآخر والشيء بالشيء يذكر، فإن أخاه أبا جهل احتال حتى أعاده وسجنه تارة أخرى. فكان هشام وكان عياش ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال عبد الله بن عباس: كنت وأمي من هؤلاء. وأنا سأقول لك لماذا ذكرت هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن على كل الأحوال قبض على هشام رضي الله عنه وأرضاه. ولما قبض عليه أودع دارا في مكة فسجن فيها، ثم منعوه الطعام والشراب رضي الله عنه وأرضاه. وكان أشد الناس عليه آنذاك هم آله، وهو أمر عجيب، فإن الرجل كان يعيش قبل الإسلام ممتد الجذور في قومه، فإذا مشى في الصحراء يقول: أنا ابن فلان ومن قبيلة كذا ومن بطن كذا، فيرفع الناس خسيسته إن كان خسيسا، ويحافظ الناس عليه مخافة أن تأتي قبيلته فتحارب قبيلتهم. لكن بعد الإسلام يصبح الرجل مستباحا منهوبا، ويلقى في الله ما يلقى، ثم يشتد عليه قومه ويكون هؤلاء هم الذين يعذبونه. كذا حدث مع هشام، وحدث مع عشر المسلمين مع عثمان بن عفان، كما حدث مع كثير من المسلمين الذين آمنوا بالله وكانوا سادة في الجاهلية، نعم وسادة في الإسلام، ولكن أقوامهم عذبوهم. حتى أن هشاما رضي الله عنه وأرضاه لما كان مهاجرا إلى الحبشة، الذي أتى ليقتاده وليقتاد المسلمين أسرى إلى مكة هو أخوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، فتحول الأمر إلى معسكر كفر وإيمان، وتحول الأمر معاشر المسلمين إلى فسطاطين، إما فسطاط إيمان وإما فسطاط كفر، كما كانت الأمور تسير آنذاك. ومع ذلك صبر هشام رضي الله عنه وأرضاه، منعوه الطعام والشراب، ومنعوه الخروج من هذه الدار، وضيقوا عليه تضييقا شديدا، ولكنه صبر في الله عز وجل. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين، لما رأوا صبره، ولما رأوا أنه في ذات الله يصبر ويحتمل الأذى، جاءوا به، ثم خلعوا عنه ملابسه، ثم بدأوا في ضربه وفي إيلامه إيلاما شديدا، فكانوا يضربونه بالصياط، وكانوا يركلونه رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن سيد مكة آنذاك. ولك أن تتصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم وآمن بالله قال: من هو أنقذ الحديث في قريش؟ فقال: هو جميل بن معمر. فقال: إني قد أسلمت. فكان جميل يقول: صبأت صبأت يا معشر أهل مكة، صبأ عمر، فيقول عمر: كذب. ثم تجمع الناس على عمر يريدون قتله، فإذا بالعاص بن وائل قال: لا سبيل لكم عليه. فإذا بالناس يذهبون عن عمر وينفطون عن عمر، فأبوه صاحب كلمة مسموعة، وأبوه العاص بن وائل السهمي، لكن هذا لم يشفع له، لأنه آمن بالله العزيز الحميد، ولأنه أقر بالتوحيد رضي الله عنه وأرضاه، فتحول إلى مستباح منهوب، وإلى رجل يؤذى في الله عز وجل. لقي من العذاب إيلاما شديدا، ولقي من العذاب أذى شديدا، حتى أنه خاف على نفسه الفتنة، فأعطى المشركين ما كانوا يريدون، من أنه نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصور ما كان يحدث للمسلمين الذين استطاع المشركون القبض عليهم قبل أن يهاجروا. قال ابن عباس: وهو أحد الذين كانوا يقيمون في مكة، هو وأمه، وشهد هذا العذاب، وهو غلام صغير. قال: كان المشركون يأتون بالرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيرون ويعطشون ويجلدون ويضربونه حتى أنه لا يستطيع أن يقيم صلبه، يعني حتى أنه يمشي وظهره منحنٍ. قال: فإذا فتنوه وضربوه ما كانوا يتركونه حتى يعطيهم ما يريدون، حتى يقولوا له: إن اللات والعزى آلهة تعبد من دون الله، فيوافقهم حتى يتخلص من الضرب ومن الأذى. وهو الذي حدث لهشام بن العاص. كان هشام رضي الله عنه وأرضاه وسيما جسيما، وكان حسن الطلعة، ولكن العذاب غرس أنيابه فيه واشتد عليه. فلا والله الذي لا إله إلا هو، لو رأيته بعد ذلك لرأيت جسده وهو يشخب دما، يعني يسيل دما، ولو اطلعت على وجهه لوليت منه فرارا، ولملئت منه رعبا، بعدما تحمل الأذى وبعدما تعرض للأذى رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك صبر في الله عز وجل، وتحول بعد ذلك من سجن ضيق إلى سجن كبير في مكة التي تحيط بها الجبال. وكان أهل مكة رضوان الله عليهم قبل إسلامهم كانوا قد أغلقوا مكة كلها، فأفعال هؤلاء تحت المراقبة، لا يستطيع أحدهم أن يلقى مسلما، ولا يستطيع أحدهم أن يتعبد لله عز وجل، فكانوا معهم دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة معاشر المسلمين. وإذا بالقرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وفيه أن الله تبارك وتعالى قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلما تنزلت هذه الآية معاشر المسلمين كتب الصحابة في المدينة بهذه الآية إلى الذين كانوا في مكة، وكان لهم بعض الأشخاص الذين يؤتمنون فيرسلون هذه الرسائل. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن إخوانهم إنما هم في حاجة إلى معرفة ما تنزل من القرآن، وإلى المناصحة، وإلى إعادتهم إلى حضيرة الإسلام. فلما تنزلت هذه الآية من سورة العنكبوت معاشر المسلمين، كان ما كان أن الصحابة قالوا: لا والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء الذين عرفوا الله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فتنوا فتركوا الإسلام من أجل فتنة الدنيا، لا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم أبدا. فكتبوا بهذه الآيات إلى هشام وإلى غيره من المسلمين المحبوسين في مكة، حتى يستطيع أحدهم أن يهاجر في الله، وأن يترك الكفر وبرودته، وأن يعيش في حمى الإسلام ودفئه دارة أخرى. فلما تنزلت هذه الآية تأزم موقف هشام، وتأزم موقف أولئك الذين لم يستطيعوا الهجرة، وراح الشيطان يغزو قلوبهم، وراح الشيطان يخوفهم، خاصة أن الله تبارك وتعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال عن الذين آمنوا ولم يهاجروا، قال: ما لكم من ولايتهم من شيء. ولكن السؤال معاشر المسلمين، لماذا كان الصحابة يكتبون إلى إخوانهم؟ لأنهم خشوا على هؤلاء وخافوا عليهم أن يكونوا ممن ارتد أو كفر، لأن الله عز وجل قد قال: إنما المؤمنون إخوة. معاشر المسلمين، ومن حقوق الأخ على أخيه المناصحة، التناصح، وأن يخشى عليه من الكفر، وأن يخاف عليه، وأن يكون عونا له على الإيمان لا عونا له على الكفر. في الصحيح أن رجلا كان اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار. هذا الرجل معاشر المسلمين كان يؤتى به فيحتد في الخمر، يعني يضرب الحد في الخمر، فلعنه بعض الصحابة أو سبه بعض الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه أو لا تسبوه، فإنه يحب الله ورسوله. ثم قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المسلم في بعض الأوقات قد يتعرض للذنب، للفتنة، للإثم، قد يقع تحت وسوسة الشيطان، تحت طائلة الضعف. معاشر المسلمين، فعندئذ على الأمة، على المجتمع الإسلامي، على إخوانه أن يناصحوه، أن يعيدوه تارة أخرى إلى حضيرة الإيمان وإلى حضيرة الطاعة. لما كان عمر بن الخطاب خليفة وسمع أن أخا له شرب الخمر، أرسل إليه عمر فقال: أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب إليه. فإذا بالرجل قال: تبت إلى الله عز وجل. قال عمر: هكذا تفعلوا، إن ذل أخوكم ذمة فسددوه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. ويمر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه على رجل قد فعل ذنبا، فإذا بالمسلمين قد تجمعوا عليه، فإذا به ينصحهم وينصحه، فقالوا: أتحبه يا أبا الدرداء؟ قال: إنما هو أخي، وإنما أكره الذنب الذي فعل، فإن تركه فهو أخي. يا معشر المسلمين، أرأيتم إن سقط هذا الرجل في قليل، يعني في بئر غير مصوية، ما كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نمد له الحبل حتى نخرجه. قال: كذلك فافعلوا، يعني مدوا له حبل التناصح، وأعينوه على الطاعة، لا تعيروه بالمعصية، وكونوا عونا له. فمن الناس من إذا رؤي ذكر الله عز وجل، وخير الإخوة لأخيه من إذا نسي ذكره، ومن إذا ضعف قواه. معاشر المسلمين، الآن هشام رضي الله عنه وأرضاه تأتيه هذه الآيات، ثم إن الله عز وجل يفرج عنه، فينزل الحق تبارك وتعالى: والذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فجاءت هذه الآية إلى هشام، ثم كانت الآية التي تنزلت في سورة زمر، حيث قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال عمر بن الخطاب: فلما تنزلت هذه الآية كتبتها بيدي في صحيفة وأرسلتها إلى هشام بن العاص. أما هشام رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يقول أنه رضي الله عنه وأرضاه قال لما جاءتني هذه الآية رحت أنظر فيها فلم أفهمها. قال فخرجت إلى ذي طوى وهو واد بمكة معاشر المسلمين. قال فرحت أقلب في الآية فلم أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فعلمت أنها تنزلت في وفي أمثالي وما كان يدور في صدري وصدر غيري. قال فقعدت على بعيري أو جلست على بعيري وانتظرت حتى غفل المشركون عني. قال ثم فررت إلى المدينة يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفر معه بعض المسلمين فقتل المشركون من قتلوا ثم قبضوا على من قبضوا واستطاع هشام أن يعجزهم هربا. ثم وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بايع النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ومن يومها وهو مجاهد في صف المسلمين حتى بعد فتح مكة أو بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى يلملم. ويلملم هو ميقات أهل اليمن معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك أتى عمرو بن العاص فأسلم قبل فتح مكة، أسلم مع النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكأنه الآن يبحث عن هشام فلما وجده تعانقا. فلما تعانقا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حديثه الشهير، قال ابن العاص مؤمنان، يعني عمرو وهشام مؤمنان بالله تبارك وتعالى. وكان هشام لحب أبيه له كان يحب أباه بالطبع بالجبلة بالفطرة. وكان أبوه قبل وفاته قد وصاه هو وعمه أن يقوم بعتق 100 رقبة. فالرجل ظن أنه إن فعل هذا فإن أباه سيجازى خيرا. فاتفق هو وعمه أن يعتق هو 50 رقبة وأن يعتق عمرو 50 رقبة. فأعتق هو 50، أما عمرو فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أباك قد أقر بالتوحيد فحججت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه لقبل الله عز وجل، ولكنه لم يفعل، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وانتهى الأمر عند ذلك، ولكن يؤخذ من هذا بره بأبيه حتى مع كفره وحتى أيضا بعد موته كافرا. وهذه إحدى الأشياء التي يفتقرها الجيل الذي يعيش معنا الآن، جيل لا يعرف البر بأبيه وبأمه إلا قليلا وإلا ساعة المصلحة فقط معاشر المسلمين. فهذا عربي جاهلي كما ترون في بادية بعيدة يعرف حق أبيه ويعرف حق أمه، فكيف بمن كان قد قال الله تبارك وتعالى له ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويبدأ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في تسيير الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل في بلاد فارس. كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ومعه من معه من أصحاب رسول الله من المثنى ابن حارثة الشيباني وغيره من أصحاب النبي الذين يجاهدون في بلاد فارس. ثم كان الجهاد في بلاد الشام معاشر المسلمين حيث الروم وهي دولة كانت الأقوى وكانت لها الكلمة والسطوة وكان لها السطوة الكبرى والسلطة العظمى في الوجود آنذاك. فإذا بأبي بكر يسير الجيوش إلى هنا. ولما جاء هرقل وهو قيصر الروم بل هو آخر القياصرة، لما جاء هذا القيصر جمع الجيوش ضد المسلمين فإذا بالجيوش الأربعة تتجمع، جيش كان على رأسه عمرو بن العاص وفيه أخوه هشام، وجيش كان على رأسه يزيد، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عن يزيد ومعاوية وعن أبي سفيان وعن هند بنت عتبة، والنعل في فم الذين يلعنون بني أمية، والنعل على رؤوسهم يضربون به لأن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معهم أبو عبيدة بن الجراح في الفيلق الثالث، والفيلق الرابع كان فيه شرحبيل ابن حسنة ويقال ابن حسنة وهي الأشهر رضوان الله عليهم جميعا. فلما كان ذلك كذلك وتجمع هرقل بجيوشه وجيوش المسلمين يومئذ قلة، راغ المسلمون أن يستشير بعضهم البعض، فأشار عليهم عمرو بن العاص باجتماع الجيوش في جيش واحد وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على ذلك. فلما كان ذلك كذلك واشتد الأمر على المسلمين أرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد بن الوليد حتى يتحرك من بلاد فارس إلى بلاد الشام. فتحرك رضي الله عنه وارضاه ليقطع 1000 كيلو متر في 3 أيام معاشر المسلمين بخطة مذهلة لازال الغرب يدرسها في معاهده حتى الآن. وخالد رضي الله عنه وارضاه هو خالد يعرفه الناس، وأكفيه أنه سيف الله المسلول، وأكفيه أنه الرجل الذي لم يهزم في معركة قط. وقبل أي معركة كان المسلمون يرسلون ويبعثون إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام أو إلى الجزية، فإن لم يقبلوا فبالحرب. فكان هشام بن العاص أحد سفراء أبي بكر رضي الله عنه أرضاه إلى ملك الروم، فأرسله أولا إلى جبلة ابن الأيهم الغساني، وهو رجل سيسلم ثم يرتد بعد ذلك، وكان ملك غسان. فلما ذهب إليه سيدنا هشام بن العاص ومعه رجل من المسلمين أبى أن يكلمهما، بل أرسل إليهما رسولا، فقال هشام: لا نكلم إلا الملك ولا نكلم رسولا من قريب أو من بعيد. فلما رأى تصميمه أدخله عليه، فرآه قد لبس السواد، فقال: يا جبل، ما الذي دعاك إلى لبس السواد هذا؟ قال: حتى أخرجكم من الشام وحتى أعيدكم إلى بلادكم. قال: هيهات يا جبل، فإن قدر الله عز وجل. قال: إن هذه البلاد، يعني جبل بن الأيهم، قال: إن هذه البلاد كتبها الله لقوم يقومون الليل ويصومون النهار ويفطرون الليل. قال: ونحن كذلك يا جبل. فلما علم جبلة بن الأيهم هذا خاف على نفسه وخشي على نفسه وسيرهما إلى هرقل بالشام. فلما سيرهما كان معهما من الدواب، الدواب بالعربية يعني إما معه بغل وإما معه حمار أعزكم الله. فلما كان ذلك كذلك قالت الروم: لا تدخلون بدوابكم على قصر الملك ومدينة الملك. فقال هشام: لا والله لا أدخل إلا بها ولا أدخل إلا متقلدا سيفي. وبالفعل دخل هشام وهو متقلد سيفا حتى دخل إلى باب القصر وولج منه، ولما ولج منه ربط الدواب على باب هذا القصر حتى يقول لهؤلاء جميعا أن دنياكم لا تساوي عندنا شيئا، وأننا أهل آخرة، وأننا نستهين بما أنتم عليه من زينة الحياة الدنيا. فلما دخل هشام قال: لا إله إلا الله والله أكبر. يقول راوي القصة: والله لقد اهتزت غرفة هرقل حتى كأنها عزق نخلة تصفقه الرياح، يعني تهز الرياح عزق النخلة، يعني النخلة أوراقها تهتز، فاهتز القصر لذلك، فارتعد القوم وارتعبوا ودخل الرعب في قلوبهم. وكانت هذه إحدى كرامات هشام رضي الله عنه وأرضاه. فإذا به رقل يسأله فيجيب بعز الإسلام: إما أن تسلم وإما الجزية وإما الحرب. فقال هذه الكلمة التي قلتها: هل بيوتكم تهتز كما اهتزت غرفتي؟ قال: لا، ولكن الله عز وجل أراد أن يريك آية، وأن هذا الدين ظاهر، وأن هذا الدين غالب بإذن الله عز وجل. ولكن هرقل رفض الإسلام ورفض الإيمان ورفض الخروج من ملكه، فكانت الحرب معاشر المسلمين. فأتت معركة من المعارك المظلومة تاريخيا، وهي معركة أجنادين. ومعركة أجنادين هذه معاشر المسلمين كان عدد المسلمين فيها أولا 7000 يقودهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانوا 7000 تجمعت الروم تحت قيادة تذارف ويسمى أيضا بسيرجيوس في 100,000، والذين قالوا أن العدد كان أقل قالوا أن العدد إنما كان 90,000. فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد استشارة أبي عبيدة، واكتمل جيش المسلمين إلى 33,000، 100,000 ضد 33,000، 90,000 ضد 33,000. وكان معهم كبار القواد آنذاك، وكانت أجنادين معاشر المسلمين معركة فاصلة قبل معركة اليرموك أوقعت الرعب في قلوب هؤلاء. بدأ الروم يرمون بالسهام والرماح رميا شديدا، حتى ظن الناس أنهم لما رأوا هذه السهام كأنها سيول تتنزل من السماء. فإذا بهشام بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذا قال: يا معشر المسلمين، أجبرتم عن لقاء الله عز وجل؟ يا معشر المسلمين، هؤلاء الغلفان، يعني الذين لم يختتنوا، لأن هذا شعار الصليبيين يومئذ أنهم لا يختتنون، قال: هؤلاء الغلفان لا يصبرون على السيف، فافعلوا كما أفعل. تقول أم بكر بنت المسور ابن مخرمة، قال: فرأيت هشام بن العاص وكان رجلا صالحا يدخل إلى وسط جيش المشركين وهو فرد واحد، وجيش المشركين يومئذ معاشر المسلمين تخطى 90,000 أو تخطى 100,000. قال: فرأيته يدخل بالسيف فيقتل من يقتل ويقول: أيها المسلمون، أنا هشام بن العاص، افعلوا كما أفعل، أمن الجنة تفرون يا معاشر المسلمين؟ فعندئذ حمي الوطيس ودخل المسلمون إلى المعركة، وكان معهم ضرار بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يسمى الشيطان ذو الصدر العاري، لأنه لم يكن يلبس درعا لحبه الشهادة ولإرادته الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. وكان قائد المشركين يومها في تلك المعركة اسمه وردان. وردان هذا لما رأى أنه مهزوم لا محالة أراد أن يفاوض خالد، واستخدم الحيلة، فقال لبعض الناس: إذا جاء خالد ليفاوضني فإما أن تأسروه وإما أن تقتلوه. فجاء ضرار بن الأزوق وقتل هذا الكمين، ثم خلص المسلمين منه. فإذا بخالد رضي الله عنه وأرضاه يرى وردان على هذه الحالة من الصغار ومن الضعف، لأن خطته قد فشلت في اغتيال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم تقدم ضرار، فلما تقدم ضرار عرفه وردان هذا، قال: أنت الشيطان ذو الصدر العالي؟ قال: نعم أنا. ثم قطع رأسه وألقاها في وسط الجيش، فإذا بركن الروم قد تضعضع، وإذا بمعنويات الجيش قد نزلت، وانتصر المسلمون يومئذ. كان معهم يومئذ خالد بن الوليد وهشام بن العاص وعمر بن العاص، ومعهم سعيد بن عامر، ومعهم سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت المعركة معركة اليرموك معاشر المسلمين، وهي المعركة التي لملم فيها هرقل كل جنده، حتى وصل الجيش إلى 240,000 جندي من الجنود، بينما جيش المسلمين لا يصل إلى 40,000 من قريب أو من بعيد. والذي حدث معاشر المسلمين قبلها أن ماهان، وهو أحد قواد الروم، قال لأحد العرب المتنصرة: اذهب إلى هؤلاء وانظر ماذا يفعلون. قال: فذهب هذا الرجل فدخل إلى جيش المسلمين وهم لا يعرفونه، ثم عاد إلى باهان أو ماهان وقال: رأيت أقواما هم فرسان بالنهار، هم رهبان بالليل، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن ابن ملكهم سرف لقطعوا يده، ولو قتل لاقتصوا منه. قال: لو كان ما تقول حقا إذن باطن الأرض خير لنا من ظاهرها، وإنهم لمنصورون علينا. ثم كانت معركة اليرموك. خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يومئذ معاشر المسلمين قد صف المسلمين في 40 كردوسا، والكردوس هو الصف الطويل، حتى يقوم بتكثير عدد المسلمين في عيون الروم، 40,000، كل صف فيه 1,000، والألف هذا يسمى كردوسا. وعبأ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه المسلمين تعبئة لم ترى العرب مثلها. وقف أبو سفيان فقال: أنتم ذانة العرب وهم ذانة الروم، الجنة الآن والحور تنظر إليكم، والله مطلع عليكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم. وجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فنصح ووعظ بعد أن كان أحد أبطال معركة أجنادين. ثم إن الروم شدت على المسلمين، ثم إن الروم هجمت على المسلمين هجوما شديدا، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ارتد بجيشه. ولكن يومئذ وقبل المعركة كانوا قد أرادوا أن يبعثوا إلى أبي بكر ليستمدوه، فوقف هشام فقال: أيها المسلمون، إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، فإذا كنتم تقاتلون في سبيل الله فانتظروا النصر من الله عز وجل، وإن كنتم تظنون أن النصر من عند أبي بكر فإني سأركب إليه وألحق به. قالوا: ما ترك هشام بن العاص لنا مقالا. ودخلوا إلى هذه المعركة وإذا بهشام يثبت لما ارتد جيش المسلمين ويقاتل يمنة ويسرة حتى أثبتته الجراح وحتى أثخنته الجراح فسقط رضي الله عنه وأرضاه ولم يكن قد مات. يقول أبو جهل ابن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: جئت أتفقد ابن عم لي بعد معركة اليرموك ومعي الماء، قال: فأردت أن أسقيه فسمع رجلا يطلب الماء، قال: اسقه هو أفضل مني، هو خير مني، هو أولى مني بهذا الماء. قال: فذهبت أسقيه فإذا بهشام بن العاص يقول: اسقني اسقني. قال: فذهبت إليه حتى أسقيه، قال: فسمع آخر يطلب الماء فقال: اسقه. وهكذا 9 أو 7 أو 4 ماتوا جميعا في سبيل الله. ويمر رجل من المسلمين على هشام بن العاص وهو مدرج في دمائه شهيدا، قال: هنيئا لك، هذا والله الذي كنت ترتدي. ولما توفي كان عمرو بن العاص وفيا له، وقف الناس فقالوا: يا عمرو، أيكما كان خيرا، أهشام أخوك أم أنت؟ فقال عمرو بن العاص: والله الذي لا إله إلا هو، كان هشام أحب إلى أبيه مني، ولما جاء الإسلام سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الهجرة، وفي ليلة اليرموك بت أنا وهو نسأل الله عز وجل الشهادة وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: فلما أصبح الصباح وقامت المعركة عرضنا أنفسنا على الله فقبله الله وتركني، فرزقها يعني الشهادة وحرمتها، فأي فضل لي بعد ذلك على هشام. خذوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا تتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جل ليل وما تعاقب نهار وما حن صبري على الأشجار. أما بعد، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، هم الأسوة، هم الذين يجب أن نأتسي بهم معاشر المسلمين، هم الذين يجب أن نعرف سيرتهم، ويجب أن نعلم أنهم كانوا أطوع الناس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم الجيل الذي يجب أن يرفع على العين والرأس، وأنهم عظماؤنا الذين يجب أن نقتدي بهم وأن نروي قصصهم لأولادنا، لأنهم جيل أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منهم ما كان من البشر إلا قليلا، فكأنهم قوم سكنوا الجنة وأرسلوا إلى الأرض في بعثة ثم عادوا إلى الجنة تارة أخرى. فاللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أذل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين وفرج كرب المكروبين، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الحق والفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.